بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 13 من دروس كتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم. السبب 3 اختلاف مسالكهم أمام المتعارض من السنة ظاهرة. يعتبر هذا السبب من أهم أسباب اختلاف الأئمة الفقهاء، وفيه مجال للاستفادة من علمين عظيمين، هما علم الحديث وعلم أصول الفقه. أما علم الحديث فللاطلاع على أحاديث المسألة الواحدة وما فيها من آثار تمت إلى المسألة، وما فيها من آثار تمت إلى المسألة بصلة قريبة أو بعيدة. وأما علم أصول الفقه فللاستفادة من قواعده وأحكامه المقررة على ضوء نصوص أخرى من الكتاب والسنة، كما أنه يدخل في هذا السبب وله حظ وافر جدا الفهم الدقيق والنظر الحكيم والتوفيق ما بين النصوص المتعارضة، كما نرى هذا فيما يلي. لا يخفى على المبتدئ بالعلم الشريف أنه كثيرا ما ترد في المسألة الواحدة أحاديث مختلفة في مدلولها على الحكم، وقد يكون اختلافها على أكثر من معنيين، وللعلماء تجاه هذا الاختلاف عدة مسالك. أولا، مسلك الجمع بين المتعارضين وتأويلهما والتوفيق بين معانيهما. ثانيا، فإن لم يمكن الجمع سلكوا مسلك دعوى نسخ أحدهما للآخر. فإن لم يمكن ذلك ولم تساعد القرائن عليه سلكوا مسلك الترجيح بينهما فرجحوا حديثا على آخر. ومن العلماء من قدم المسلك الثالث على الثاني، جمع فترجيح فنسخ. والحديث عن هذه المسالك يطول جدا، أجتزئ الحديث عنها كما يلي. أولا، أما الجمع بين المتعارضين فللفهم حظه الأوفر في ذلك، فقد يدعي بعض العلماء تعذر الجمع بين هذين الحديثين لانغلاق فهمهما عليه، فيفتح الله عز وجل وجها للجمع بينهما على غيره من أهل العلم. ولذلك أكد العلماء على ضرورة التثبت والتأني في دعوى تعذر الجمع بين نصين متعارضين في الظاهر. فإن لم يتيسر الجمع بينهما انتقل الإمام إلى النظر فيهما لدعوى النسخ بينهما، ولا يكون إلا بمساعدة القرائن على ذلك، وهذه القرائن هي ما يمكن أن يسمى بمعرفات النسخ، وهي 4. أولها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كحديث مسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثانيها ما يعرف بقول الصحابي، كحديث أبي داود والنسائي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ثالثها ما يعرف نسخه بالتاريخ كحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، وفي بعض رواياته أن ذلك كان سنة 8 من الهجرة، نسخه حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، وفي بعض رواياته أن ذلك كان في حجة الوداع سنة 10. وقد يعرف النسخ من القرائن المشيرة إليه كأن يكون صحابي هذا الحديث متأخر الإسلام وصرح بسماعه للحديث فيكون ناسخا لحديث رواه صحابي آخر متقدم الإسلام على ذاك، وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حين إسلامه، وغير ذلك من ملابسات دقيقة لا بد من اعتبارها والنظر فيها ودراستها دراسة شاملة فاحصة. رابعها ما يعرف نسخه من عقاد الإجماع على خلافه، وها هنا متعبة شديدة في تحقيق انعقاد الإجماع وألا مخالف له بشرطه. ثالثا، فإن لم تمكن دعوى النسخ انتقل الإمام إلى النظر في الترجيح بين الحديثين، وموضوع الترجيح بين حديثين شاق ومجهد للغاية، إذ إن المرحلة الأولى وهي الجمع بينهما تتطلب فهما ودراية، والمرحلة الثانية دعوى النسخ تتطلب اطلاعا ورواية، أما الترجيح فيتطلب دراية ورواية. الدراية تحتاج إلى فهم ألمعي ونظر ثاقب، والرواية تحتاج إلى اطلاع على كل كلية وجزئية تتصل بأحاديث المسألة الواحدة، أسانيدها وما أكثر متاعب الأسانيد ورواتها من الصحابة تاريخهم وأوصافهم وألفاظها وما شاكل ذلك. ولما كتبت هذه الجملة في الطبعة الأولى الاطلاع على كل ما يتصل بأحاديث المسألة الواحدة كنت أهدف إلى مثال أذكره الآن. من المعلوم أن الجمهور من الأئمة على العمل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وذهب الحنفية إلى القول بالاكتفاء بغسله 3 مرات كما أفتى بذلك أبو هريرة وعمل به لنفسه جريا على قاعدتهم في إعلال الحديث العمل بالحديث إذا عمل راويه من الصحابة بخلافه. وقال العلامة المحقق الكوثري رحمه الله تعالى إن التسبيع أي غسل الإناء 7 مرات هو المنسوخ دون التثليث لتدرجه صلى الله عليه وسلم في أمر الكلاب من التشدد إلى التخفيف دون العكس، فأمر بقتلها مطلقا لقلع عادة الناس في الإلف بها، ثم بقتل الأسود البهيم خاصة، ثم بالترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع ونحوها، فالتسبيع هو المناسب لأيام التشدد والتثليث هو الموافق لأيام التخفيف وهو آخر الأمرين. فأنت ترى أن المسألة ليست قاصرة على حديث التسبيع ورواية عفروه 8 بالتراب ولا على فتوى أبي هريرة وعمله فقط، بل تتعدى ذلك إلى كل ما يتصل بهذا الحيوان من أحكام لينظر إلى فحوى مقصود الشارع من خلالها. هذا وقد تعب علماء الأصول رحمهم الله في تحقيق وجوه الترجيح بين المتعارضين وتعرضوا لها في كتبهم، وأقدمهم في هذا حسب المتداول من تراث أئمتنا المتقدمين الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، فإنه قال مخاطبا لمحاوره: إن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناه. قال محاوره: وما ذلك السبب؟ قلت، أي الشافعي، أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة، فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له، أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، والذي تركنا من وجه، فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله، أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض الإمام الحازمي رحمه الله لهذا في مقدمة كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فذكر 50 وجها من وجوه الترجيح مع ذكر أمثلة على أكثرها، وقال في ختام كلامه: وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول بها هذا المختصر. إذن رأينا أن الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى يستدلون أولا بكتاب الله، ثم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالقياس والإجماع إلى غير ذلك. واليوم إنما نبحث نحن عن استدلالهم بالأحاديث النبوية التي وصلت إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كان لهم سبب كبير، كل واحد منهم ربما يستدل بحديث، وقد يتعارض الحديث مع الحديث حتى يكون المعنى أحيانا في الصورة على عكسه تماما، فكيف نأخذ وبأي حديث نعمل وكل من الحديثين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث؟ إذن أمامنا لابد من أن نضع أما نصب أعيننا علمين أساسيين: العلم الأول علم الحديث، والعلم الثاني علم أصول الفقه. طبعا علم الحديث لابد لكل إنسان فقيه، لا أن يطلع على بعض الأحاديث ثم يخرج أحكاما منها، وإنما عليه أن يطلع في المسألة الواحدة إلى ما جاء فيها من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تمت إليها بصلة قريبة أو بصلة بعيدة، ولكن لابد من المعرفة حتى يصار إلى هذا الأمر تماما من خلال المعرفة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك علم آخر قرأناه قبل هذا الكتاب، وهو علم أصول الفقه، وكيف أن العلماء قد وضعوا قواعد وأحكام، وهذه القواعد لم تكن من عند أنفسهم، تارة تكون فهما لآية من كتاب الله عز وجل، وتارة نصا لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة فهما لمجموعة ومقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولكل قاعدة أدلتها وأحاديثها وتثبتها بشكل عظيم جدا. أيضا الله عز وجل إذا أراد أمرا واضحا جدا لا خلاف فيه كآيات المواريث تجد أن الأمر واضحا جدا، تجد أن الأمر واضح جدا من خلال تأملنا لكتاب الله. فلا أحد يغفل أن نصف العشرة خمسة، وهذا لا خلاف فيه أبدا، ولكن هنالك بعض الأشياء التي تحتاج إلى فهم في اللغة وتحتاج إلى أمر آخر. فمثلا لو رأينا آية من كتاب الله عز وجل تتكلم عن المعتدة التي تعتد على زوجها 4 أشهر و10، ثم رأينا آية أخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يا ترى لو وضعت حملها ولم تمر عليها 4 أشهر و10 أيام هل تتمم ذلك أم لا؟ وإذا مرت عليها 4 أشهر و10 أيام ولم تضع هل تعتبر هي داخلة في هذا الأمر أم تنتظر أن يعني تضع حملها ثم بعد ذلك تنتظر أبعد الأجلين مثلا؟ هذا التوفيق وهذا الخلاف الذي حدث في كتاب الله عز وجل حدث مثله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت على المبتدئ بالعلم الشريف من أمثالنا، ما المسألة الواحدة؟ في المسألة الواحدة أحاديث، ماذا يفعل في ذلك؟ خاصة إذا دلت على معان متعددة. العلماء وضعوا مراتب، هذه المراتب أولا مسلك الجمع بين المتعارضين وتأويلهما والتوفيق بين معانيهما. ولعلي لو أخذت مثالا بسيطا في هذه المسألة، كما يقول علماء الأصول، لو جاء الحديث هكذا: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، ثم جاءوا بحديث آخر: شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، ماذا كيف أفعل؟ إذن هذا في الشرق وهذا في الغرب، لكن هل يمكن الجمع؟ عند الإنسان العالم، عند الإنسان الدقيق في الفهم، يفهم المعنى وينظر إلى واقع الحديث وكيف كان في وقته. فمثلا لو أردت أن أخذ مثالا وحيدا على هذا الحديث وبعد ذلك أبين، أنت اليوم قدمت إلى القاضي مسألة، هذه المسألة لكن طلب القاضي منك الشهود، فبحثت عن الشهود عند ذلك فتعسر عليك، فجاء بعض المؤمنين الذين قرأوا كتاب الله عز وجل فقالوا: إن الله عز وجل يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وعلم فجاء إلى القاضي وقص شهادته، وبذلك أنت تستحق الحق الذي لك عند القاضي فقضى لك به. هذا يسمى خير الشهود، لأن الذي يكتم الشهادة وقت حاجتها نعم عند ذلك يساوي شاهد الزور تماما، فلذلك هذا الشاهد أنقذ هذا الموقف بشكل جيد وشهد من أجل أن يحق الحق وأن يبطل الباطل. بينما تجد لو قلنا شر الشهود، المسألة واضحة والإنسان عنده شهود واختار من شهوده الأمثل والأعدل فجاء بهم إلى القاضي وشهدوا، ثم جاء بعض الشهود ليشهد فعكر عند القاضي صفو القضية وربما غير فيها وبدل، لأنه لا يستطيع أن يؤدي شهادته على النحو الأكمل كما أراد الله عز وجل. أليس هذا من شر الشهود الذي جاء ليتكلم بشيء فبدلا من أن ينقذ الموقف إنما عكر صفو القضية. فلذلك لا تشهد أو اعرض شهادتك على صاحب المسألة أولا، فإن قيل لك تعال فاشهد فأهلا وسهلا، وإلا عند ذلك يعني لا تشهد، فأنت ما بين أمرين، فاستطعنا الجمع ما بين المتعارضين باختلاف الأحوال تماما. طبعا هذا شيء. إذا كان بعض الأحاديث يمكن الجمع ما بينهما، طبعا إذا لم يمكن الجمع ما بينهما نقول إن أحد الأحاديث ناسخ للآخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره مثلا ينهى الناس عن زيارة القبور، وجاء في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الآية، عندما نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد قومه يتعلقون بأشياء، هذه الأشياء التي يتعلقون بها هي عبارة عن أصنام وعن ذكر للآباء والأجداد. إذا قلت لك من هو اللات، من هو العزى، اللات عبارة من لت يلت. فكان شخص في مكة المكرمة إذا جاء الحجاج إلى بيت الله الحرام أخرج القمح وأخرج العسل وخلط العسل ولته بالقمح وقدمه للحجاج، وبعد أن مات وسوس لهم الشيطان فجعلوا على هيئته تمثالا وصنما، ثم دفن ثم أخرج ثم بعد ذلك صار يعبد من دون الله تبارك وتعالى. من هذا المنطلق إذا نهينا عن زيارة القبور، فتقديس القبور وما شاكل ذلك من الأشياء التي يريد الإسلام أن يقف عندها. هذا الأمر الذي ربما وصلنا إليه من تقديس القبور، عند ذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ولكن لما استقر الإيمان في قلوبهم وصار الإيمان واضحا لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيء، ونقد سريرتهم تماما بمخالطتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت زيارة القبور للعبرة وزيارة القبور للعظة وللتذكر بالموت والخوف من الآخرة والعمل من أجلها، لذلك صار الإنسان إذا زار قبرا قدم هدية لصاحب القبر من الأذكار والأوراد التي يهبها إليه أو الصدقات، وكذلك قدم لنفسه عبرة وعظة. فقال عليه الصلاة والسلام نهيتكم عن زيارة القبور، أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في السابق، ألا فزوروها. معنى ذلك لما اختلف الأمر في حديث واحد صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ورجح مسألة على الأخرى، فبين أن الأمر الماضي كان نهيا والأمر الحالي كان عبرة. مثلا ربما لو نظرنا إلى الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، كانت سابقا عبارة عن صلاة ركعتين في الليل وركعتين في النهار، ولما جاء الأمر بالصلوات الخمس نسخت هذه الصلاة. أما الصيام فكان الواجب صوم يوم عاشوراء، بعد ذلك نسخ بصوم رمضان. هذه الأشياء نستطيع أن نجمع ما بين بعضها البعض. كان القتال فيه أولا المنع عن القتال، وبعد ذلك رتبنا أمورنا، أدعو بالتي هي أحسن، نعم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن، انتقلوا إلى المدينة المنورة، وجب عليهم أنه إذا لاقى الواحد منهم عشرة فيجب عليه المصابر، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عليهم، فبعد ذلك صار الواحد يقابل الاثنين. هذا كما فهمناه من كلام الله عز وجل. إذا وصلنا إلى هذا فهمنا أنه يمكن لنا أن نرتب الأمور فيكون هنالك سابق وهنالك لاحق. آخر الأمرين ماذا كان؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو يصلي الصلوات الخمس، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الدار الآخرة وكانت المصادرة الواحد مقابل الاثنين. إذن هنا استطعنا أن نجمع وأن ننتقل بعد ذلك، فنعرف ما هي الأشياء التي ينسخ بعضها البعض. فمثلا في حديثنا الذي ذكرناه ذكرنا مسألة هامة، ألا وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك. كذلك نجد في مسألة الجمع أحيانا ما بين المتعارضين، سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأل حذيفة، يا حذيفة بالله أنا من المنافقين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة. إذن نحمل ذلك على أن هذه البشارة جعلت هؤلاء الصحابة يكثرون من الإقدام في العمل والخوف من الله عز وجل، حتى وصل الأمر في سيدنا عمر رضي الله عنه عند غلبة الخوف وعدم أمن مكر الله تبارك وتعالى أن يسأل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحلفه بالله، يا حذيفة بالله أنا من المنافقين. انظر إلى هذا الأمر كيف. طيب، ما استطعنا الجمع ما بين الأحاديث، يا ترى هل ينسخ بعضها بعضا؟ إذن عرفنا كيف ينسخ الحديث. مثلا رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل شواء مثلا من شواء، سواء كان لغنم أو لإبل، كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيتوضأ إذا أكل شيئا مسته النار. لكن كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار. إذن هنا ماذا فعلنا؟ انتقلنا إلى مسألة النسخ. أيضا لو رأينا إلى حديث آخر، أفطر الحاجم والمحجوم، ثم بعد ذلك رأينا أن هذا الحديث نظرنا إلى الوقت الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سنة 8 للهجرة، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم، وكان ذلك في حجة الوداع. فالمتأخر ينسخ المتقدم. ولذلك ربما يأتينا بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه يروي لنا أحاديث، هل كلها سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ ربما كثير الأحاديث كسيدنا أبي هريرة سمع من الصحابة فنقل ذلك، ويجوز للصحابي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك لفظ الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. ولكن لو نظرنا بنظرة عامة إلى صحابي أسلم متأخرا وصحابي أسلم متقدما ورأينا حديثين متعارضين، فنأخذ بالحديث الثاني الذي أسلم متأخرا لأنه كان بذلك فقد سمع آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنالك ملابسات في في كل مسألة دقيقة جدا. هذا دين الله، تعب العلماء كثيرا حتى نقول هذه المسألة جائزة أو هذه المسألة فيها قولان إلى غير ذلك. هنالك ما يعرف أنه نسخ حقا، فمثلا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد بعض الصحابة أن يسألوه سؤالا قدموا صدقة. هذا الأمر يا أيها في القرآن الكريم، لذلك فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لكن لو جئنا إلى الفعل في الحديث، فهذا الفعل فعله سيدنا علي كرم الله وجهه، وبعد ذلك لم يفعله أحد، فعلمنا أن هذا الأمر وأن هذا الحكم. يوجد أشياء كثيرة، تارة أضرب مثلا للتقريب من كتاب الله، وأضرب مثلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصلنا لا يمكن النسخ ولا يمكن الجمع، ولم نعرف التاريخ ننظر إلى الأحاديث. هنا يحتاج صاحب الحديث إلى رواية وإلى دراية، لذلك هذه المسألة هامة جدا. فإذا فهم الحديث فهما قويا وعند ذلك صارت عنده خبرة، وبعد ذلك هل يستطيع، كيف يستطيع أن يقول هذا الحديث ينسخ هذا الحديث؟ هذا يحتاج إلى اطلاع كبير، فيتطلب أن ينظر إلى الحديث وإلى رواته وإلى تاريخه وإلى رجاله وإلى ألفاظه، وهل رويت بالمعنى أو رويت باللفظ تماما، فيطلع على كل مسألة من أسانيدها بشكل دقيق. بعد ذلك يعرف الصحابة ويعرف تاريخهم وأوصافهم، ويعرف مثلا من نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهل كان يعمل بما نقل أو بما يحدث به أم كان لا يعمل. وهنالك أمثلة، مثلا عند السادة الأحناف هنالك مثل، إذا جاء الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله يكفي 3 غسلات. هل هو الآن مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما قال إن الراوي لهذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، وكان عمله لنفسه أنه كان يغسل 3. إذن عمله لنفسه يوجد عنده دليل آخر على أن هذا الحديث ربما يكون منسوخا بحديث آخر، لذلك عمل على خلاف ما يرويه. فلذلك قالوا في الفهم إن النبي عليه الصلاة والسلام تدرج من الأعلى إلى الأدنى، فمثلا كان الأمر في أمر الكلاب وهو الشدة في هذه الأمور. أولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب حتى يمنع الناس من الإلف بها، وهذا ما نراه اليوم، قد انعكس الأمر، كل أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس على خلافه. فاليوم كثرت البيوت في أحياء اليوم جديدة، يعني في مدينة دمشق ربما تجد في كل بيت كلبا، وذلك لعدم مباينة هؤلاء. مثلا بعض الأحياء، بعض الأحياء التي فيها خليط من الناس ليس لهم تاريخ، كل واحد جاء من مكان معين وبعد ذلك قل الحياء عندهم، فترى هذه الفتاة تحمل كلبا وهذا الشاب يحمل كلبا، وكأنهم يريدون بذلك مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ترى بعض الناس اللواتي يعني يعتبرن أنفسهن من الإعلاميين ومن الممثلين وإلى غير ذلك، تخرج وهي تعانق كلبا وكأنما تعانق زوجا لها، تريد أن تخالف بذلك. إذن هذا الأمر يقلدون الأجانب لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. لذلك هذا الأمر الذي اليوم كثر عند ذلك أيضا كان الأمر إذا بالقتل حتى لا يألف الناس الكلاب في بيوتهم، ثم أمرنا بقتل فقط الكلب الأسود العقول، ثم بعد ذلك سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلب الماشية الذي يحرس الماشية وكذلك بكلب الصيد، وهذا ما جاء في أحاديث كثيرة عن سيدنا عدي بن حاتم. وكان رجلا صيادا قبل أن يأتي إلى الإسلام، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه. أيضا بعد ذلك نجد أن مسألة التسبيع كانت أصلا ثم بعد ذلك خفف، وكان آخر الأمرين وهو ما عليه مذهب الإمام أبي حنيفة. إذن هذا رأي. نعم، معنى ذلك كان يروي الحديث وكان يقول عفروه الثامنة بالتراب. لذلك ما هو المقصود من هذا الأمر؟ فلذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله فيقول في رسالته، وهو أول من وضع هذا العلم بشكل دقيق طبعا تفهما من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف كتابا عظيما اسمه الرسالة. هذا الكتاب الذي أودع فيه علم الأصول، وكل الناس من بعده عال على هذا الكتاب الذي وضعه من خلال القواعد الموجودة في شريعتنا، فألف من خلالها علما. لم يكن هذا العلم بمعنى أنه جاء بمفرداته من عند نفسه، لا، وإنما جاء من الشريعة الإسلامية بأمور فخاطب فيه. ماذا قال في هذا الكتاب؟ إن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره حتى نعلم ما هو السبب الذي يدلنا أن هذا الحديث أقوى من الذي تركنا. إذا نأخذ أمامنا حديثان، نأخذ القوية ونترك الضعيف. جاء المحاور يسأله ولماذا ذلك؟ فيقول الشافعي أولا كيف أعرف القوي؟ أحد الحديثين يشبه في الحكم تماما آية واضحة محكمة في كتاب الله عز وجل، فيكون في الحديث الحجة أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. طيب لم يكن هنالك نص في كتاب الله، ننظر ما هو الأثبت هذا الحديث. طبعا الحديث له مراتب كثيرة، فما هو الأثبت منهما؟ من رجاله؟ من أعرف إسنادا؟ ما هو أشهر بالعلم؟ من أكثر الناس حفظا؟ من أكثرهم دراية؟ إلى غير ذلك. فعند ذلك من وننظر إلى هذه المسائل بالتدريج، ثم بعد ذلك نأخذ ما كان عليه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون الأصح في القياس، قد يكون الأولى بما يعرفه أهل العلم، بما يطبقه المسلمون، بما يكون العمل عليه. قد لا يكون هنالك حديثا وعمل المسلمين قاطبة لكثرة الأمر، يعني ربما لا تجد حديثا يتكلم مثلا بشكل واضح عن إقامة الصلاة، لكن إقامة الصلاة كل يوم 5 مرات من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه، حتى صار هنالك كتبا تسمى بالناسخ والمنسوخ من الآثار. عرض بعض العلماء أكثر من 50 وجها يقلبون فيه الحديث وينظرون فيه. لذلك وهنالك وجوه كثيرة لم تذكر، وذلك من باب الاختصار، فنحن لسنا بصدد كيف يتم ذلك الأمر، وإنما نقول ما هي الطريقة التي اعتمدها هؤلاء العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى، حتى عد بعضهم أن وجوه الترجيحات إنما زادت على 100. ولذلك إنما يكون هذا الأمر بالنسبة للترجيح الشيء الأول فالأول. ومن هنا نجد أن كثيرا من الترجيحات التي جاءت إنما تكون بسبب سرد هذه الأحاديث والنظر فيها. وصنف الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول المرجحات إلى 12 صنفا رئيسيا. لذلك لكنك إذا فصلتها فإنك تجد فيها 160 وجها، هذا يدلنا على تعب العلماء بشكل كبير في كل كلمة يتكلمونها. ثم يأتي بعض الناس فيقول أنا أعمل بالسنة، وهو لا يفهم وجها من وجوه الترجيح ولا طريقا من هذه الطرق. رحم الله العلماء، هؤلاء الذين أفنوا ليلهم وأفنوا نهارهم بعد ذلك من أجل أن يسيروا على هذا الطريق السليم الذي سار عليه أولئك العلماء الأجلاء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن نحن مع هذه الأمور التي نذكر منها في قول الشيخ: فجاء الحافظ العراقي رحمه الله ونقل كلمته هذه وقال: وجوه الترجيحات تزيد على 100، وقد رأيت عدها مختصرة، فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي، ثم أسرد بقيتها على الولائي، وسردها 100 وجه وعشرة وجوه. وقال: وثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر، أي وبعضها الآخر مقبول، وفي بعض ما ذكر نظر أيضا. وقد صنف الشوكاني في إرشاد الفحول المرجحات إلى 12 صنفا رئيسيا، فجاء عددها جملة 160 وجها. وذكر في ختام كلامه على كل صنف أن هناك وجوها كثيرة غير التي ذكرها. من هنا ندرك جهل الناس أو تجاهل الناس حينما يذكرون حديثين متعارضين في الظاهر، يبادرون مباشرة إلى ترجيح الحديث المروي في الصحيح مثلا أو في الصحيحين على غير المروي فيهما، دون اعتبار لأي وجه من هذه الوجوه. بينما نرى أن الحافظ العراقي رحمه الله لما ذكر هذه الوجوه ذكر أن الوجه الثاني بعد 100 من أصل 110 وجوه، كون الحديث المروي في الصحيحين راجحا على حديث آخر غير مروي فيهما. هذه واحدة من المرجحات، ولكنها ليست كل المرجحات. معنى ذلك فيكون هؤلاء الذين قالوا أخذنا بالحديث من الصحيحين قد أهدروا 100 وجه ووجه، عندما وصلوا مباشرة قالوا بالترتيب 102 عند ذلك نرجح حديث الصحيحين على غيره. إذن كيف، كم جهلوا وكم تركوا بعد ذلك؟ الإمام الشوكاني فقال لما ذكر الشوكاني المرجحات التي ترجع إلى الإسناد عدها 42 وجها، وعد الوجه 41 منها تقديم الأحاديث في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنه. فلا يستخفنك المشوشون بقولهم إن ابن الصلاح جعل الحديث المتفق عليه أصح الأحاديث مقدما على من فرد به البخاري، ومن فرد البخاري بروايته جعله مقدما على من فرد مسلم بإخراجه، وهكذا. فالحافظ العراقي الذي رتب ما رواه الشيخان في هذه المرتبة المتأخرة إنما فعل ذلك في كتابه الذي وضعه على كتاب ابن الصلاح. فكلام ابن الصلاح وترتيبه أمامه وقريب منه فلا يقال إنه غفل عنه وغاب عن ذهنه، لا، إنما تلك المراتب في واد ضيق، وكلام العراقي والأصوليين في واد فسيح، وللبحث مجال آخر إن شاء الله تعالى ويسر. بل إن الإمام صاحب الصحيح نفسه يشعرنا بطريقة عرضه لأحاديث الباب أنه يترك هذا الحديث الذي أخرجه في صحيحه ويعمل بهذا كما فعل الإمام مسلم رحمه الله، فإنه أخرج أولا في صحيحه أحاديث القيام للجنازة، ثم أعقبها بالأحاديث الناسخة له عنده، وقد نص الإمام القرطبي المفسر رحمه الله في تفسيره على أن مسلمان يختم الباب بالحديث الذي يختار فيه الحكم، إلى غير ذلك من أدلة التفصيل نتابع فيها الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.